فهذا مكروه ولا يصلح، وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الربا في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة، قالوا هذه محلة بالمدينة، إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله. والسبب أنه ثبت له في ذممهم أموال لا بضايع، ثبت له في ذممهم أموال 100 درهم على كل واحد، فأراد أن يسافر وقالوا له: ضع عنا، نعطيك على 80 ومن الآن ننقدك بدلا من أن تنتظر 6 أشهر فتتعب في تحصيلها ونتعب في إيصالها، يعني من باب ضع وتعجل. فكأنه اشترى 80 الحالة 100 المؤجلة، ولذا سأل عن ذلك. يقول: ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن أسلم زيد بن ثابت فقال: لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله. كأنه شبهه بالربا، مع أنه ضد الربا، الربا زيادة وهذا نقص، الربا زيادة وهذا نقص، فلا مشابهة فيه للربا. يعني من وجهة نظر من قال بهذا القول زيد بن ثابت أنه ثبت في ذمامهم مبلغ مؤجل، فهو يريد أن يتعجل، بمعنى أنه يشتري ذلك المبلغ بثمن عاجل 80 أو يبيعه بثمن عاجل 80 بدلا من المدة، فهذا وجه المنع، 100 ب80 معجلة. فمن نظر إلى أن الذي في الذمم أموال ولا يجوز بيعها بالمال إلا مثلا بمثل يدا بيد قال بهذا القول. قال: وحدثني عن مالك. القول الثاني الذي يبيح، الذي يجوز ذلك، وأن يكون من باب ضع وتعجل، وهذا جائز عند جمع من أهل العلم، وأنه فيه فائدة للطرفين وليس فيه زيادة، لأن الربا عبارة عن الزيادة، أما هذا نقيض الربا، فيه التخفيف على المدين وفيه قضاء حاجة الدائن، فلا مشابهة له في للربا، لا مشابهة للربا من وجه، لأنها في هذا، لأن الربا الزيادة وهذا نقص، والمحظور الزيادة. يعني لو قال: أنا أسافر الآن وبقي على حلول الأجل 6 أشهر وسوف أحضر بعد سنة، وبدلا من أن تكون 100 إلى 6 أشهر اجعلوها 120 لمدة سنة إلى أن أحضر، هذا الربا بعينه. لكن يقول 80 وعجلوا، هذا ضد الربا، ضد الربا. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. يعني تيسر المال بيد المدين وأراد أن يبرئ ذمته، هل يدفع الدين كامل أو بدلا من أن ينتظر الدائن يضع من الدين ما يقابل هذه المدة؟ ابن عمر كره ذلك ونهى عنه، فعليه إذا أراد أن يبرئ ذمته أن يدفع الدين كامل، 100 كاملة ولا يضع منها شيء. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا جاء الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل، باعه إلى 100 إلى سنة، ثم حلت السنة ما وجدت 100، قال: 150 إلى سنة ثانية، ثم جاءت السنة الثانية ما وجد، قال: إلى 200 في السنة، هذا ربا الجاهلية. قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محل عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعيني لا شك فيه. الصورة الثانية لا شك أنها ربا، وهي ربا الجاهلية. أما الصورة الأولى وهي ضع وتعجل والتخفيف على الطرفين وكل منهما مستفيد وليس فيه ضرر على أحد، وفيه ما يضاد الربا من النقص، والربا معروف أنه الزيادة، فوجهة نظر من يقول بالجواز ظاهرة. قال مالك: في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بيعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب150 إلى أجل، هذا بيع لا يصلح. ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك، ينهون عنه. في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، حلت 100 دينار، قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب150 إلى أجل، هذا بيع لا يصلح، لأن هذه حيلة على الربا، هذه حيلة مكشوفة وظاهرة، يريد أن يشتري منه سلعة ب100 ويسدد له 100 ويكتب عليه 150. وجود هذه الحيلة لمجرد التحليل في الصورة، هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك: لكن هو الموجود في الأسواق، يأتي المدين ب100,000 مثلا، وحلت هذه 100,000، يأتي لصاحب الدين يقول له: أنا محتاج إلى 100,000 ثانية، ديني 200,000 وسددك 100 وأستفيد من 100 الثانية، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني كونه يأتي إليه ويقول: ديني 100,000 سدد دينك واكتب علي الدين الجديد، هذا هو اللي نص عليه الإمام، هذا هو ما نص عليه الإمام. لكن يقول: أنا بحاجة إلى 100,000 وأنا في ذمتي لك 100,000، ديني 200,000 ولتكن 250 مثلا لمدة سنة أو 300، أسدد لك 100 السابقة وأستفيد من 100 اللاحقة، نصفها ما نص عليه الإمام. على هذا لا تجوز، لا تجوز. جاء إلى السوق وهذا في ذمته دين لفلان من أهل السوق 100,000، فقال له: سدد. قال: أنا محتاج، أنا جاي نتدين غير الإدخال، غير الدين الأول. قال له: اذهب إلى فلان، جارنا فلان، وتدين منه 100,000 وسدد لي ودينك دين جديد. هذه صورة ثالثة، تجوز ولا ما تجوز؟ نعم، كيف؟ هو قال له: اذهب إلى فلان من الجماعة اللي يدينون بالجفرة ولا بغيرها، نعم، اذهب إليه وتدين منه 100,000، وإذا سددت ديني الأول دينتك ثانية، ما في أشكال هذه، إن لم يكون الثاني الطرف الثالث ذاك شريك للأول. تعجيل إيه؟ القسط 2005، بدأ يدفع قسطين قسطين، هذا ضع وتعجل، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه، يعني حرام عنده، يعني حرام لأنه حيلة ولا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إلا أنهم يضعون سلعة بينهم تحلل لهم الصورة، أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قال الذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. لا، فلو فرق الصفقة ما في معنى، يعني لو قال: أنا محتاج 100,000 ديني، ويبقى الدين الأول تيسر إن شاء الله. إذا كان في عقد واحد بطل، إذا كان في عقد واحد، إن كان في عقدين منفصلين فلا بأس، يعني الدائن قال للمدين: أنا والله مضطر الآن، كان عندك شيء فعجله وأنزل لك، ما في شيء إن شاء الله. نعم، في العقد الأول، في أول العقد قال: إن كان إن أتيت به على الوقت بعد سنة فالمبلغ كذا، وإن قدمته نزلت لك كذا. لا، هذا مثل بيع بمئة حالة أو بمئتين أجلة، لا ما يصلح. إيه، نشوف السؤال لأنه كثر الكلام عنه. يقول: هل يغتفر يسير الربا؟ وما حجة من أجاب المسامح بعض الشركات وإن كانت مختلطة مع أن فيها شيئا يسيرا من الربا؟ أولا، هذا الذي ذكر أن مذهب أبي حنيفة صحة العقد مع تحريم الأكل، هم يمنعونه من جهة أخرى، يمنعون قولهم في الأسهم أشد من قول من يمنع المختلطة فقط، يمنعونه باعتبار أنه اشتمل على إيش؟ بيع وصرف، فيمنعون المختلطة والنقية. فالسامع يسمع كلامهم في المختلطة، وهذا رأي أبي حنيفة ويكفيه، ما ينظر إلى القول الآخر. ولذلك يتداولون أن هذا من قال بهذا القول يبيح المختلطة، ما يبيح، ما يبيح المختلطة، ويمنع الجميع لأن فيها بيع وصرف، فيها بيع وصرف. فهذا الذي تشوش على الناس. هنا يقول: هل يغتفر يسير الربا؟ بعضهم قال يسير الربا مثل يسير النجاسة يغتفر عنه، لكن هل بالله عليكم هل قال أحد من أهل العلم أنه يجوز لأحد أن يأتي إلى شخص فيقول بل على ثوبي بولا يسيرا ولا أغسله؟ هل اغتفر هذا أحد من أهل العلم؟ وما معنى أن يكون عذاب القبر في أنه لا يستبرئ من بوله الذي يقع عليه شيء يسير جدا بالنسبة لما يخرج منه؟ هذا لا يعفو عنه أحد. لكن قالوا عن أبي حنيفة أنه يجيز مثل الدرهم البغلي في النجاسات المخففة، ما هي بالمغلظة بعد. إذا وقعت يتسامح في إنقائها. فهل يقول أبو حنيفة لشخص قال لآخر تعال بل على ثوبي وهذا أمر يسير؟ وأهل العلم من الحنابلة والشافعية وجمهور أهل العلم لا يتجاوزون عما لا يدركه الطرف كرؤوس الإبر، هذا منصوص عليه. ونقول لا، أن الربا مثل البول. واحد يقول لي ما أوجد من يقول أنه لا مانع خذ الربا وسدد به ديونك، قلت كل أموال الناس الديون لا تسدده ولا تأكل ربا، هذا أسهل من الربا، نسأل الله العافية. مع أن أكل أموال الناس أمر عظيم، لكن يبقى أن الربا أعظم حرب لله ورسوله، ويقول خذ الربا. شيخ الإسلام رحمه الله هو أسهل الناس في هذا الباب، يقول الأموال التي فيها شبهة، التي فيها شبهة، ما هي بالأقوال المرجوحة، الأقوال المستوية، إذا كانت أدلتها واحدة ومستوية من حيث النظر ولم تستطع أن ترجح صار عندك شبهة، سدد فيها الديون. تأخذ أموال محرمة تسدد الديون، هذا ما قال به أحد. ولا شك أن مثل هذا التساهل يجر إلى أمور. هل تتصورون أن من أهل العلم ممن عرف بالعلم والتعليم وأزمان يمكن نصف قرن تساهل في هذه الأمور شيئا فشيئا، حتى رؤية في مجلس بين طلاب علم أعد لتكريمه وقال هاتوا ربا البنوك كلها أنا أكلها؟ يعني متى وصل إلى هذا الحد؟ من سببه التساهل، التساهل في عقد ثم ثاني ثم ثالث ثم يعاقب بما هو أعظم إلى أن يقول مثل هذا الكلام؟ ولا هذا ولا مجنون يقول مثل هذا الكلام. وأهل العلم يقررون في تفسير قول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقول آكل الربا يبعث مجنون يوم القيامة. ونقول يسير الربا، واليسير يمتدون فيه من 5% إلى 30%، الثلث والثلث كثير، الثلاثين أقل من الثلث، لأن الثلث 33، ما يجوز أكله، لا يجوز أكله في كل شيء. لكن التساهل الإشكال أنه يجر إلى ما هو أعظم منه، يعني يتساهل الإنسان في مسألة ثم يعاقب بأشد منها، وهكذا إلى أن يستمر الأمور عظائم الأمور، والله المستعان. الشيخ ابن عثيمين في شركة صافولة فقط وهي محتملة، وقال الورع تركها، ايش معنى هذا الكلام؟ فهموا منه أنه يجوز المساهمة فيها، مع أن فيه 8 أو 9 فتاوى محررة عن الشيخ بتحريم ما فيه أدنى نسبة من الربا مكتوبة. لكن اللي يتبعون المتشابه بيجدون. الله المستعان. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الدين والحول. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليم فليتبع. وحدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع الدين. فقال: إني رجل أبيع بالدين. فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. قال مالك: في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، ويريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري، وإن البيع لازم له، وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، وإن علم الذي ترك الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. قال مالك: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده. أصله أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه 10 دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره ذلك، وإنما تلك الدخلة والدلسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الدين والحول. الدين معروف، وهو البيع إلى أجل، والحول التحول والحوالة. فالتحول للدين من ذمة إلى أخرى، فالحول معناه الحوالة والتحول، كما في قوله جل وعلا: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني تحولا. فالحول التحول والتحويل والحوالة للمال من ذمة إلى أخرى، كأن يكون لزيد على عمر مال فيأتي زيد إلى عمر المدين فيقول إن لي مالا على بكر أحيلك بقدر ما تطلبه مني على بكر، فينظر في حال بكر، إن كان غنيا فهو موضوع هذا الباب الذي فيه الأمر، وإن كان ليس بملي مفلس أو مماطل فمثل هذا لا يلزم قبول الحوالة في مثل هذه الصورة. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل يعني منع القضاء وترديد الدائن، ويوجد هذا في أسواق المسلمين، إذا جاء الدائن قال تأتي غدا والفلوس موجودة، فإذا جاء غدا قال تأتي بعد آخر النهار، إذا جاء آخر النهار قال بعد أسبوع، وهكذا، لأن إخراج المال من اليد بالنسبة لمن أشرب قلبه حب المال صعب جدا، وتجده يعتذر بأعذار ليست صحيحة، فيجتمع عنده من المنكرات ما يجتمع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ظلم. مطل الغني يعني منع قضاء ما استحق الغني القادر على الأداء، القادر على الأداء. ومطل مصدر مضاف إلى الغني، وهل الغني الفاعل أو المفعول؟ فهل المصدر من باب إضافة الفاعل، من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى مفعوله؟ مطل الغني يعني المذموم هنا والموصوف بالظلم هو كون الغني يمطل الدائن، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله. وقال بعضهم إنه من باب إضافة المصدر إلى المفعول، والمقصود بهذا أن الدائن هو الغني، الدائن هو الغني، فمطله وإن كان غنيا ظلم. شخص له على آخر 1000، وهذا الدائن يملك ملايين، ثم يأتي إلى هذا الشخص الذي هو مدين له ب1000، يقول له غدا بعد غد بعد شهر بعد سنة، وهو قادر، يقول هذا غني عنده عشرات الملايين، وش يضر له ينتظر؟ ولو كان الأمر كذلك، ولو كان الدائن غنيا، فمطله وتأخير حقه ظلم ولو كان غنيا، وإذا كان فقيرا فمن باب أولى. وهذا توجيه قول من يقول إنه من إضافة المصدر إلى المفعول. والحديث في الصحيحين وغيرهما، وجاء في بلفظ لي الواجد ظلم، هو بمعناه، فاللي هو المطل والواجد هو الغني، والظلم الأصل فيه وضع الشيء في غير محله، وظالم متعدي على نفسه أولا وعلى غيره ثانيا. ظلم، وجاء في بعض الروايات يبيح عرضه وعقوبته، يبيح عرضه وعقوبته. فإذا وجد المال على واجد غني قادر على السداد ثم تأخر في الدفع يوصف بأنه ظالم، وحينئذ إذا كان ظالما يجوز للمظلوم أن يقع في عرضه بقدر مظلمته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، واتقي دعوة المظلوم، يجوز له أن يدعو عليه لكن بقدر ما ظلمه لا يزيد على ذلك، ويجهر بذلك لكن بقدر مظلمته. وأهل العلم يقولون أن له من عرضه أن يقول مطلني فلان، أن يقول إيش؟ مطلني فلان. بعض الناس إذا فتح له المجال في مثل هذه النصوص أخذ يتكلم فيه بحق وبغير حق، ويلصق فيه من التهم ما ليس فيه، ويدعو عليه أنا الليل وأطراف النهار. فالأهل العلم يقررون أن له من عرضه أن يقول، يصف الواقع فقط، مطلني فلان، لكن هل لغيره أن يقول إن فلان مماطل؟ في المجالس يتحدث، وتكون فرصة بعد إذا كان أهل التجارات بجوار بعض، والعامة يقولون عدو المرء من يعمل عمله، فإذا رأى أن جاره يماطل ويؤخر، فهل لهذا الجار أن يتحدث في المجالس أن يقول فلان مماطل؟ أو هذه غيبة؟ غيبة، هو مسلم عرضه محترم، لكن إذا جاء من يستشيره ويقول له أنا أبيع على فلان ويؤخر ولا أطلب منه الدفع مقدم، ولو قال له أنه ترى عرف بترديد الدائنين مع قدرته على السداد، يكون هذا من باب النصيحة، يكون من باب النصيحة ولا يكون من باب الغيبة بقدر الحاجة. مطل الغني ظلم، هو مقتضى كونه ظلم أن يكون محرما، محرم، فلا يجوز ترديد الدائن مع القدرة على الوفاء وعلى السداد.
صلى الله عليك، رواية يحل عرضه وماله يحمل على
عقوبته. نعم، يحل عرضه وعقوبته، فللولي، لولي الأمر أن يعزره، لولي الأمر أن يعزره حتى يستخرج منه المال، فهذا من عقوبته. نعم، ويذكرون أيضا من الآثار ما لا غيبة لفاسق. لا، ليس على إطلاقه، لا لا أبدا، الفاسق مستلم محترم، محترم العرض، مسلم فهو محترم العرض، لكن إذا كان فسقه يخشى من تعديه إلى غيره فيحذر منه بقدر الحاجة، يحذر منه بقدر الحاجة، والمواضع التي يجوز فيها مثل هذا محددة عند أهل العلم. نعم، من أهل من الشراح ما قال إنها جنازة يهودي. نعم، جنازة يهودي، لكن مقتضى السياق تدل على أنه مسلم، لأنه لو كان يهوديا ما كان السبب في دخوله النار ووجوب النار عليه مجرد ثناءهم عليه بالشر، إنما وجوب النار له لكفره صلى الله عليه وسلم. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم، إذا أتبع يعني أحيل أحدكم على مليء فليتبع، هكذا أكثر الروايات بالتخفيف أتبع، في بعضها إذا اتبع أحدكم على مليء أتبع، الأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، الأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، وعدي بعلى لأنه ضمن معنى أحيل، وإذا أتبع أحدكم يعني أحيل أحدكم على ملي كغني لفظا ومعنى فليتبع. إذا كان الدين على معسر وردد الدائن باعتبار أنه لا يملك ما يسدد به هذا الدين فلا يدخل الحديث، لكن له شأن آخر، الآن المخاطب المدين، وإذا كان الحال بضد ما ذكر فيخاطب المدين ولا الدائن؟ الدائن، بمثل قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فناظرة، فناظرة إلى ميسرة، فالخطاب الشرعي يتجه إلى الطرفين، والأصل أن صاحب الحق له المقالة، فيتجه الحق على من عليه الحق ويخاطب بمثل هذا الحديث، فإن كان عاجزا رجع الخطاب إلى الطرف الأول فيلزمه الإنظار، يلزمه الإنظار. وفي أسواق المسلمين من الصور الشيء الكثير من المخالفات والحيل. قد يكون المدين معسرا ثم يقول للدائن لا تنظرني، وشدد عليه في المطالبة، بل قد يقول له طالب بسجني من أجل إيش؟ أن يسدد عنه، يستخرج صك إعسار ثم يسدد عنه. ووجد ما هو شر من ذلك، وجد من يشهد لفلان أنه معسر ثم يستخرج صكا، أو أنه مدين لفلان بكذا بمبلغ كذا، ثم إذا استخرج الصك وسدد عنه اقتسم المبلغ. هذه حيل موجودة، ولذلك القضاة تحتاطون لمثل هذا، فالاحتياط لجميع الأطراف موجود ولا بد منه، لا بد منه، لأن الناس تحايلوا. وإذا أتبع أحدكم على ملي كغني ومسر فليتبع، يعني فليحتل، يقبل الحوالة، فليقبل الحوالة. اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. وعلى هذا هل يلزم رضا المحيل؟ هل يلزم رضاه المحيل المدين الأول؟ يلزم رضاه، ما يلزم أن يحيله ويقول دراهم موجودة، لأن صاحب الدين غير متضرر. لكن لو ما كان عنده دراهم وعنده أموال على فلان من الناس أو على مجموعة من الناس وأراد أن يحيل عليها، فالمأمور هنا في الحديث الدائن الأول، عليه أن يقبل الحوالة، وعلى هذا لا يلزم رضاه عند جمع من أهل العلم، بناء على أن الأمر هنا للوجوب وهو الأصل، وهو الأصل، وهو قول الحنابلة والظاهرية وأبو ثور وابن جرير وجمع من أهل العلم، وهذا هو الأصل فيه، وأن اللام للوجوب. لكن ألا يتضرر ولو من وجه، لا سيما مع غنى المدين الأول المحال، ما يتضرر؟ لو قال مثلا أنا واجد ومع ذلك أحيلك على فلان الغني أيضا، يحتاج أيضا لمشوار ثاني ومطالبة جديدة لفلان الثاني، فهل يلزم أن يقبل الحوالة مع أن المدين الأول واجد غني؟ يعني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني عموم اللفظ يشمل، لأن أحد مفرد مضاف، وهو أيضا في سياق شرط يعم. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فهل كل أحد يلزمه أن يتبع ولو كان المدين الأول واجد؟ لزيد على عمرو 100,000، زيد عنده أرصدة، عنده شيكات جاهزة، وعنده دراهم في متجره أكثر من هذا المبلغ، فيقول أنا لي على بكر 1,000,000، أحيلك عليه 100,000 وبكر ملي. هذه الصورة تدخل في الحديث ولا ما تدخل؟ تدخل. ومن باب أولى إذا كان المدين الأول الذي هو عامر يشق عليه الوفاء، أما لأن الأموال غير حاضرة مع كون المحال عليه مليئا يعني يدخل من باب أولى. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، عرفنا أن القول الأول في المسألة أنه يلزم الاتباع من قبل المحال، يلزم لأن اللام لام الأمر والأمر الأصل فيه للوجوب. لكن إذا كانت ذمة الأول المشغولة بالدين ابتداء وهو قادر على السداد ويقول أنا والله ما لي دعوة فلان ولا علان، أنا خاصمي أنت وعندك دراهم، مات في أحد يلزمه بأن يقبل الحوالة؟ عموم الحديث يشمل ولا ما يشمل؟ يشمل. ولذلك الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب، الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذا لا يلزم المحال أن يقبل الحوالة مع قدرة المدين على السداد. وبعضهم نقل الإجماع، لكن النقل فيه ما فيه لوجود المخالف، النقل ليس بصحيح، وهم، لأن المخالف موجود. طيب الجمهور شو الصارف عندهم لهذا الأمر؟ نعم، قالوا إن هذا من باب الإحسان، والإحسان ليس بواجب، الإحسان ليس بواجب، هذا من باب الإحسان والإحسان ليس بواجب. طيب من يذكر لنا ما يدل على أن الإحسان ليس بواجب؟ العلماء ما استدلوا على ضعف دلالة الاقتران بقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم، وقالوا أن العدل واجب اتفاقا والإحسان ليس بواجب اتفاقا. نعم، فإذا كان هذا من باب الإحسان فليس بواجب. الأمر الثاني أنه قالوا هذا أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، كيف أمر بعد حظر؟ فليتبع. ما الحظر الذي ورد في هذا؟ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الذي هو بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. كيف صارت الحوالة بيع دين بدين؟ أولا الحديث معروف الكلام فيه لأهل العلم، والحكم يكاد يكون متفق عليه، مسألة بيع الدين بالدين. لكن يبقى أنه كيف صار القبول الحوالة بيع دين بدين؟
نعم، قضى دينه بدين الآخر فشبه القضاء بالبيع،
هو كون المال يدا بيد هذا ما هو بوارد، يعني في صورة الحوالة لا يمكن أن يكون المال يدا بيد، لأن الأصل أنها أموال في ذمم، وما دامت في ذمم فهو دين. والأمر بعد الحظر حكمه، نعم نعم، يكون إلى، يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وما كان عليه هنا قبل الحظر استحباب لأنه إحسان، إحسان. مسألة الأمر بعد الحظر مسألة كبيرة، ومنهم من يطلق أنه يكون للإباحة، إذا طعمتم فانتشروا، إذا قضيت الصلاة نعم فاسعوا، لا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا، إذا حللتم فاصطادوا، نعم، وين اتفاق في الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ هم يستدلون بهذه الآية على ضعف دلالة الاقتران، لأن العدل واجب اتفاقا والإحسان غير واجب اتفاقا. على كل حال إذا إن الله كتب الإحسان في كل شيء، مرتبة الإحسان فوق مرتبة الإيمان كذلك. نعم، على الحوالة مقتضى كلامهم أن الحظر متقدم، النهي عن بيع الكالئ بالكالئ متقدم، والحوالة متأخرة، هذا مقتضى قول الجمهور، لأنه أمر بعد حظر، فمقتضى قولهم أن النهي عن بيع الكالئ بالكالئ متقدم. نعم، لكن وش المانع أن يكون هذا هو المتقدم ثم نهي عن بيع الكالئ بالكالئ؟ تدرون ما الذي يمنع أن يكون هذا الحديث هو المتقدم؟ نعم، أنه لم يقل أحد من أهل العلم بنسخ هذا الحديث، يتفقون على أن الحديث محكم، يتفقون على أن الحديث محكم، وهذا كافي في مثل هذا الباب، وكلهم يستدلون به، لكن منهم يستدل به على استحباب ومنهم يستدل به على الوجوب. ما يكون مليء، ما يكون مليء، المليء الذي إذا طلب منه المال دفع، الذي إذا طلب منه المال دفع. يبرأ إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط بارئ. لكن هل يبرأ بمجرد الحوالة أو يبرأ إذا دفع المحال عليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. مقتضى الحديث والأمر أنه بمجرد ما يتبع ينتهي. إذا كان وقت الحوالة ملي ثم فرط في مطالبته، يعني إذا كان هناك وقت كافي للمطالبة وأخذ المال منه فرط فيه، ما يرجع، التفريط منه. يقول حديث نهى عن بيع الكالي بالكالي ضعيف جدا، وإنما هي مسائل إجماع كما نص عليه أحمد. ما أشرنا إلى هذا، قلنا كلام العلم في تضعيفه واضح، لكن المعول في هذا على عمدة الاتفاق، لأنهم متفقون على النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا الاتفاق لا بد له من مستند، فهو المعول عليه في هذه المسألة. لكن أحيانا يكون الحديث مع ضعفه شعار لهذه المسألة، يعني الاتفاق الذي الأصل الذي استند عليه الاتفاق غير معلوم لنا ولا يبديه أهل الاتفاق، فيكون ما عندهم شعار لهذا الحديث، فكونهم يستدلون بهذا الحديث المؤيد بالاتفاق، نعم، لا لذاته وإنما لما يؤيده من مستند الاتفاق، أفضل من أن يقال العمدة في هذا أو المعارض لهذا أو الصارف في هذا الاتفاق، فكونهم يصرفون بخبر أولى من كونهم يصرفون بقول. قال: وحدثني مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبيع بالدين، يعني يبيع بالآجل، يبيع السلع بالآجل، فقال سعيد: لا تبع إلا ما أويت إلى رحلك. وهذا مسألة القبض أمر لا بد منه، والحيازة لا سيما في الطعام أمر لا بد منه، والحيازة لغير الطعام والنقل إلى الرحل مسألة خلافية وتقدم الكلام فيها، وفيه كلام ابن عباس: ولا إخال سائر السلع إلا كذلك، يعني مثل الطعام، وكلام سعيد يشمل الطعام وغير الطعام. قال مالك: في الذي يشتري السلعة من الرجل، في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، يشتري سلعة في وقت السلعة فيه موجودة، يشتري في هذه الأيام سلعة موجودة بكثرة في الأسواق، ثم يقول: أشتري منك هذه السلعة على أن تحضرها لي بعد 6 أشهر، يعني إذا قلت في الأسواق، يعني إذا قلت في الأسواق. ولذا قال: لسوق يرجو نفاقها فيه، اشتراها الآن وهي موجودة بكثرة في الأسواق، إذا قبضها وباعها في وقتها ما استفاد، لكن إذا أخرها إلى مدة بحيث يقل وجودها في الأسواق، هل مثل هذا يدخل في الاحتكار أو لا يدخل؟ يدخل في الاحتكار أو لا يدخل؟ يعني ما احتاج الناس إليها، ما احتاج الناس إليها. يعني افترض شخص عنده ملابس شتوية وردته في الصيف، هل يلزم أن يبيعها في وقتها؟ لا يلزم، لأن الناس محتاجوا إليها، فيؤجل بيعها إلى ما بعد انتهاء وقت الصيف ومجيء وقت الشتاء.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.